إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآية ذات الرقم 51 وما بعدها. قبل أن نبدأ بعرض التفسير نستهل درسنا بتلاوة نسمعها من الشيخ عبد العزيز، بدءا من قوله تعالى: يا أيها النبي، إلى نهاية الآية ذات الرقم 52، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا.
بارك الله فيك. رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك. ولقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال عامر الشعبي في قوله ترجي من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده، منهن أم شريك أو أم شريك. وقال آخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من العلماء من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري حدثنا حبان ابن موسى حدثنا عبد الله وابن المبارك أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة، كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني يستأذن في يوم المرأة أن يكون عند غيرها. الله أعلم. فقلت لها يعني القائلة معادة لعائشة رضي الله عنها ما كنت تقولين؟ فقالت كنت أقول إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات. ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره يقول ابن كثير وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، اختاره ابن جرير حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث. ولهذا قال تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. اللهم صل وسلم عليه. وقوله والله يعلم ما في قلوبكم أي من الميل إلى بعضهن دون بعض، مما لا يمكن دفعه كما قال الإمام أحمد. حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة وزاد أبو داود بعد قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. وإسناده صحيح قال وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله وكان الله عليما أي بضمائر السرائر حليما أي يحلم ويغفر. قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يقول ابن كثير رحمه الله ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم على رسول الله. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل الله له النساء. ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشة ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة حدثني عمر ابن أبي بكر حدثني المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد ابن عبيد الله عن عبد الله بن وهب ابن زمعة عن أم سلمة أنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها فالله أعلم. قال ابن كثير وقال آخرون بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. هذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم. قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود ابن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال وما يمنعه من ذلك؟ قال قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد. فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء. فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله إن وهبت نفسها للنبي، ثم قيل له لا يحل لك النساء من بعد. ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء، يعني نهى الله رسوله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فأحل الله فتياتكم المؤمنات. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام. ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. وقال مجاهد لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما سمي لك، لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. وقال أبو صالح لا يحل لك النساء من بعد، أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية، ويتزوج بعد من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء 300. وقال عكرمة لا يحل لك النساء من بعد، أي التي سمى الله. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا. وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافات، والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، والله أعلم. فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وهي سبب نزول قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح من طرق عن يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن صالح ابن صالح ابن حي عن سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وهذا إسناد قوي. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره هاهنا، فقال حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام ابن حرب عن إسحاق ابن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي، أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فدخل عيينة ابن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الاستئذان؟ فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال من هذه الحميرة إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين. قال فلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك. فلما أن خرج قالت عائشة من هذا؟ قال هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه. ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا، وإنما ذكرناه لأننا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة، فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال عامر الشعبي في قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء: كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن، لم ينكحن بعده منهن أم شريك. وقال آخرون: بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، ولهذا ذهب الطائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى، حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك، أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات. ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث. ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك، واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة، وزاد أبو داود بعد قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله: وكان الله عليما، أي بضمائر السرائر، حليما يحلم ويغفر
سبحانه.
قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن قصره عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرار، فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن.
اللهم صل وسلم على رسولك.
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة حدثني عمر بن أبي بكر حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاء في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها، فالله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: وقال آخرون: بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهب وما سوى ذلك من أصناف النساء، فلا يحل لك. هذا مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي عن داود بن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفينا أما كان له أن يتزوج؟ فقال وما يمنعه من ذلك؟ قال قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد. فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء. فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قولي إن وهبت نفسها للنبي. ثم قيل له لا يحل لك النساء من بعد. رواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. وقال مجاهد بقول لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد ما سمي لك، لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. وقال أبو صالح لا يحل لك النساء من بعد أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج بعد من نساء التهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء 300. وقال عكرمة لا يحل لك النساء من بعد أي التي سمى الله. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافات، والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها، وعزم على فراق سودة رضي الله عنها حتى وهبته يومها لعائشة رضي الله عنها، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عاد اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأما قصة سودة رضي الله عنها ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهي سبب نزول قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا الآية. وأما قضية حفصة رضي الله عنها فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها، وهذا إسناد قوي. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال دخل عمر رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه إن كان قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي.
والله لإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره هاهنا، فقال حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي، أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فدخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الاستئذان؟ فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال من هذه الحميراء التي إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك. فلما أن خرج قالت عائشة رضي الله عنها من هذا؟ قال هذا أحمق مطاع، وإنه على ما طرين لسيد قومي. ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا، وإنما ذكرناه لأننا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف يقول كل حديث فيه لفظ الحميراء فهو ضعيف. ما حكم الدعاء في سجود صلاة الفريضة؟ الدعاء بعد التسبيح سبحان ربي الأعلى، أي نعم، مشروع يعني بما ورد. عدد ركعات الضحى قلها ركعتان، ولا حد لأكثرها إلا أن يكون ثمان أو نحو ذلك. يقول أنه من الأشراف ويجوز، هل يجوز أنه يأكل من المعد للإفطار في الحرم لأنه من آل البيت؟ نعم يجوز، لأن المعد للإفطار صدقة عامة وليس زكاة مفروضة. هل يجوز جمع الناس على صلاتين كصلاة التراويح وصلاة التهجد؟ ما في فرق بين التراويح والتهجد، التراويح هي التهجد. اللهم صل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة أو ليلتين أو ثلاث، وفي الرابعة لم يخرج إليهم خشية أن يفرض عليهم، وإنما جمعهم عمر فيما بعد لأنهم صاروا يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، وهذا حسن. يقول فيه مأموم يردد وراء الإمام الله أكبر وغيرها، على الرغم من أن هناك العديد من مكبرات الصوت التي تسمعنا صوت الإمام دون الحاجة لترديد المأموم. أي يعني المكبر، هذا المكبر الذي يبلغ عن الإمام، هذا من منذ يعني زمن طويل منذ النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت سنة يعني مألوفة ومجمع عليها. أي نعم إيه، ليس فيها حجة، ليس فيها حجة، لأنه يعني فيه عبادات كان سبب لها سبب في شرعيتها ثم أصبحت سنة. يعني كان مثلا مشي هاجر بين الصفا والمروة من أجل حاجة وليس تعبد ثم أصبحت سنة، وكان الاطباع من أجل أن يرى المشركون أن يرى المشركون جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويرد عليهم في قولهم اقدموا عليكم محمد قد وهنتهم حمى يثرب، ثم أصبح الاطباع سنة. فعلى كل حال ما دام هذا شيء عليه المسلمون فلا ينبغي إزالته لأنه حصل مكبرات أو نحوها. نقول الله لنا والمسلمين، نحن جميعا بحاجة للدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وينفس الكرب ويقضي الدين عن المدينين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحق الحق ويزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولكن العلة فينا في تفرقنا في الأهواء التي شتتت جمعنا. فالدواء هو الاعتصام بالكتاب والسنة والاتحاد على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انه معتمر إلى نهاية رمضان في مكة، هل يدفع زكاة الفطر فيه؟ نعم، تدفعها في المكان الذي وجبت عليك فيه، وإن وكلت في بلدك فلا بأس. يقول انه يمكن هذه امرأة تسأل، هي تقول تنزل مع فرازات بنية، بعض الأوقات الفرازات بيضاء، هل الفرازات بداية الدورة الشهرية؟ في وقت الدورة الشهرية النساء يعرفن وقتها المعتاد، فإذا حصل في وقتها أي نعم فهو الدورة، فهو العادة، لا تصوم ولا تصلي. ما معنى قول الله ممتعنا بسمعنا وأبصارنا وقواتنا؟ ما معنى قواتنا؟ هي قوة، القوات شاملة لقوة السمع وقوة البصر وقوة العقل، الملكات التي أنعم الله بها. ثم يعني الصحيح أن يقول واجعله الوارث منا، ولا يقول واجعلها الوارث منا، واجعله الوارث منا كما دعا زكريا أن يهبه الله يعني وارثا يرثه ويرث يعني من أي نعم. أما واجعلها الوارث منا، وش الفائدة من بقائها بعد موته؟ أي نعم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.